الله والحمد لله. الله يا الله سبحان الله. الله ولا إله إلا الله. الله يا الله والله أكبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في ذكر وبيان بعض النماذج من الأدوات المشتركة التي يدرسها الأصولي، ووصلنا بعد أن ذكرنا صيغة الأمر وصيغة النهي، وصلنا إلى الإطلاق، وقلنا بواسطة قرينة الحكمة، يعني المكلف أو الآمر حينما يذكر أمرا ما فما يريده، وهو كان ملتفتا له، فما يريده يذكره، فإذا لم يذكره فمعنى ذلك أنه لا يريده، فمن عدم ذكره للقيد نقول أنه أطلق. فلو أراد مثلا إكرام جاره المسلم مثلا، وهو قال أكرم الجار، فهنا لما لم يذكر الجار المسلم فإذا هو مطلق. يعني شنو مطلق؟ يعني معناها أنت إذا أكرمت أي جار فقد امتثلت لهذا التكليف. أما إذا أراد بخصوص هذا الجار فيقول لك أكرم الجار المسلم، فهنا لو أنت امتثلت لغير الجار المسلم فلم تكون ممتثلا. طبعا قد تكون في بعض الأحيان أنه يقول لك أكرم الجار وأنت ويا متفقين على الجار، أو كنت تحدثون عن جار وتكلمت، هذا خارج عن بحثنا هنا باعتبار ذيك الفلام العهدية، يعني المعهود بيننا هذا الجار، ولكن كلامنا هنا لا، ما موجود عندنا عهد يتكلم هو في بياني، في مقام بياني تمام مراده الجدي، ولم يذكر قيدا أو شرطا، فهنا نسميه إطلاق. جيد. فإذا نحن نستدل من خلال عدم ذكر القيد على أن المطلوب أو المأمور به هو مطلق. مثل أي شيء، مثلا يقول لك أحل الله البيع، هنا البيع لم يذكر أنه البيع النسيئة أو البيع الحالي أو بيع التمر أو بيع التفاح أو وغير ذلك، فإذا كان قد أطلقه هنا فإذا كل البيوع المعتبرة ماذا؟ قد أحلها الله تبارك وتعالى، لأنه لو كان مراده من البيوع هو بيع خاص لذكره باعتبار أن الله تبارك وتعالى أحكم الحكماء، فحينما يتكلم مع عبده فلا بد أن يبين له تمام ما يريد. لذلك هذه مفيدة لنا في أي شيء، تفيدنا في بعض الروايات عندنا، مثلا نرى بأن كلام الإمام سلام الله عليه مطلق، فإذا كان كلام الإمام مطلق فنقول نستشهد بذلك أنه يريد الإطلاق، ولكن ينبغي مراعاة أي شيء أنه في بعض الأحيان مطلق لكنه ليس في بيان تمام مراده الجدي، لتقية أو لمسألة خافية عنا، لذلك بعد ذلك يذكر القيد في رواية أخرى، ذلك القيد يكون قيدا منفصلا. أما لو ذكره في أثناء الكلام فيكون القيد متصلا. فهنا نقول بأنه ما دام يعني نستدل بالسلب، يعني مرة نستدل بالإيجاب، الإيجاب أنه يذكر فد شيء مضاف كما سيأتينا، أكرم كل عالم. ومرة لا، نستدل بالسلب بعدم ذكر قيد، بعدم ذكر شرط، بإطلاق الكلمة. هنا نستدل بها على أن المراد هو المطلق، لا خصوص ماذا نقول، لا خصوص موضوع أو لا خصوص حصة ما، لا بل مطلق. زين نطبق. يقول وعلى هذا الأساس، أي أساس اللي ذكرناه سابقا، أنه لما إذا لم يذكر قيد أو شرط وكان في مقام تمام بيان تمام مراده الجدي، يعني أنت أنه اللي نسميه قرينة الحكمة، أنه الحكيم حينما يريد شيئا ما فإنه يذكر هذا الشيء في خلال من خلال كلامه، فإذا لم يذكره من خلال كلامه ماذا نستدل؟ نستدل على أنه لا يريده، فنستدل بالأمر السلبي على عدم إرادته. يقول وعلى هذا الأساس اللي ذكرناه يعتبر تجرد الكلمة من القيد اللفظي في الكلام دليلا على شمول الحكم. عدم وجود القيد هو دليل على أن الموضوع أو الحصة مطلقة. مثال ذلك من النص الشرعي قوله تعالى أحل الله البيع، فقد جاءت كلمة البيع هنا مجردة عن أي قيد في الكلام، فيدل هذا الإطلاق على شمول الحكم بالحلية لجميع أنواع البيع بعد بحسب الإطلاق الموجود. فإذا مثلا جاءنا، شوفوا هاي فائدتها بالنسبة إلى الحكم الشرعي، فإذا واحد شك بأنه هل يجوز بيع الآجل، هنا ما عندنا دليل على الحرمة، ونستدل من إطلاق كلامه تعالى قوله تعالى أحل الله البيع، نقول بما أنه الله تبارك وتعالى جاء في كتابه المرسل أحل الله البيع ولم يقيده بالبيع الحاضر أو الآجل أو النسيئة، فإذن هذا دليل على أنه مشمول بالحلية. جيد. وأما زين هنا أنه كيف هذه المسألة أنه عدم ذكر قيد أصبحت دليل على الإطلاق، يقول السيد الشهيد هذه الآن مو محلها نذكرها، تحتاج لها بعض المقدمات إن شاء الله نوافيكم بها ونبينها لكم في ما يتقد في الدروس القادمة، يعني الحلقات القادمة. وأما كيف أصبح ذكر الكلمة بدون قيد في الكلام دليلا، كيف أصبح ذكر الكلمة دليلا على الشمول، وما هو مصدر هذه الدلالة، فهذا ما لا يمكن تفصيل الكلام فيه على مستوى هذه الحلقة. إن تحتاج مقدمات، ولكن ومع ذلك حتى لا يجعلك تخرج هكذا خالي الوفاض، يبين لك هذه المسألة بصورة أخرى. لما إذا كان عندنا متكلم، هذا المتكلم من خلال ظاهره وظاهر حاله فإنه هو في مقام بيان تمام مراده الجدي، يعني كل شيء له دخل فيما يريد هو يذكره، إذا كان من خلال حاله وظاهر حاله هكذا. فعدم ذكره لشيء ما هذا دليل على أنه لا يريد هذا الشيء، ليسميها قرينة الحكمة، لأن المتكلم الحكيم إذا كان في مقام بيان تمام مراده الجدي، لا هو إشاق يمزح ولا هو نائم ولا هو غافل ولا هو سكران، بل هو حكيم، والحكيم لا يفعل شيء إلا لهدف وغاية وحكمة، مو يفعل شيء عبث. فإذا كان المتكلم هكذا، ها فقط هذا المتكلم، مو تجيب لي فلان أو فلتان أو غير ذلك، لا، بل المتكلم الحكيم الواعي الذي يريد أن يبين تمام مراده الجدي، هو ينطبق عليه هذه الشروط. فهذا حينما يذكر الكلام من دون قيد أو شرط، فمعنى ذلك أنه لا يريد هذا الكلام، بل يعني إذا لا يريد هذا الكلام ما معنى ذلك؟ معنى لا يريد هذا القيد، معنى أنه يريد الأمور مطلقة، أو لم يذكر هذا القيد فهو يريده مطلقا. جيد، يقول ولكن نقول على نحو الإيجاز، إن شاء الله التفصيل راح يأتينا بالحلقة الثانية، إن ظاهر حال المتكلم حينما يكون له مرام في نفسه يدفعه إلى الكلام، لما عنده فت حاجة يريد يبينها، أن يكون في مقام بيان تمام ذلك المرام، يكون حالة أنه دائما يبين ما هو الموجود في ذلك في نفسه. فإذا قال أكرم الجار، وكان مرامه الجار المسلم خاصة، إذا كان حكيما وهو يريد إكرام الجار المسلم وذكر أكرم الجار، فهنا حينما نقول ذلك أنه قال أكرم الجار، فهنا لم يكن في مقام بيان تمام مراده الجدي، لم يكتفي بما قال، بل يردفه عادة بما يدل على قيد الإسلام، مو فقط يذكر ويقول أكرم الجار، لا، بل لازم يجيب فت قرينة، إما قرينة متصلة أو قرينة منفصلة، ولكن هاي راح يأتينا هذا الأمور، يعني قرينة متصلة في نفس الجملة يذكرها، أو يبين لك فد شيء بحيث تفهم أنت من خلاله أنه المراد من الجار مسلم، فهذا يعتبر تقييد أيضا. يردفه عادة بما يدل على قيد الإسلام، وفي كل حالة لا يأتي بما يدل على القيد، إذا ذكر هذا الكلام من دون قيد، نعرف أن هذا القيد غير داخل في مرامه، ما يحتاجه ما يريده، إذ لو كان داخلا في مرامه ومع هذا سكت عنه لكان ذلك على خلاف ظاهر حاله. إذا كان يريده ولم يذكره فإن هذا راح يكون شنو؟ على خلاف ظاهر حاله. ما هو ظاهر حاله؟ القاضي بأنه في مقام بيان تمام المراد بالكلام، يعني هو غاية أنه يبين كل ما يريد بكلامه، فإذا لم يذكر شيئا ما فإنه هذا راح يكون أنه ما يريده، وأما إذا كان يريده ولم يذكره فهذا خلاف الظاهر، وهذا لا يصدر من حكيم. فبهذا الاستدلال نستكشف الإطلاق من السكوت وعدم ذكر القيد، يعني نبين نتمسك أو يمكننا أخذ دليل عدم ذكر كلام زائد على أن المراد من هذا هو شامل لجميع الحصاص وعدم ذكر القيد، ويعبر عن ذلك بقرينة الحكمة. ما هو المراد من قرينة الحكمة؟ أن المتكلم إذا كان في بيان تمام مراده الجدي، في مقام بيان تمام مراده الجدي ولم يذكر قيدا ما، فإن ذلك دليل على أنه لا يحتاج هذا القيد. إذن خلاصة الكلام في الإطلاق أننا نستدل على المتكلم بقرينة الحكمة، المتكلم الحكيم الواعي الجاد بقرينة الحكمة، إذا لم يذكر قيد، إذا لم يذكر قيدا فإنه لا يريد ذلك القيد، خلاص. الرابع هو أدوات العموم. مرة نحن نثبت الإطلاق أو شمول جميع الأطراف، إما بالإطلاق أو مرة لا. الإطلاق سلبي يعني لا نذكر أداة، ومرة أخرى لا نذكر أداة، هذا نسميه أدوات العموم. مثل أي شيء؟ مثل كل. أكرم كل جار. ها هنا بعد هاي واضحة. لماذا؟ لأن المتكلم حينما يريد أن يكرم حصة معينة ومع ذلك يقول أكرم كل، فمعنى ذلك أنه هو قد خالف ظاهر كلامه، هذا لا يصدر من حكيم. فحينما يقول أكرم كل والإتيان بقيد إضافي، هذا قيد هو شامل، ونقول قيد ولكن نقول كلمة إضافية تدل على العموم، فهنا هذا يتضح من ذلك أنه في مقام بيان أن المراد من الحصص هي جميع الحصص وكل الحصص. يقول أدوات العموم، أدوات العموم مثالها كل، جميع، كافة، كما سيأتي في قولنا احترم كل عادل، احترم كل عادل، وذلك أن الآمر حين يريد أن يدلل على شمول حكمه وعمومه مرة يكتفي بالإطلاق أكرم أو احترم، احترم العادل. هنا بعد ما دام لم يذكر قيد فمعنى كل عادل ينبغي لك أن تحترمه، ومرة لا بل يحتاج إلى ذكر كلمة، هذه الكلمة تكون آكد. يقول قد إن الآمر حين يريد أن يدلل على شمول حكمه وعمومه قد يكتفي بالإطلاق وذكر الكلمة من دون قيد كما بينا في الأمر الثالث كما شرحناه آنفا، فيقول أكرم الجار، وقد يريد مزيدا من التأكيد على العموم والشمول فيأتي بأداة خاصة. ها يعني ها بعد ماك واحد يقول لها أنا كنت أظن أنك تريد أن تكرم بعض، لا يقول له بعد هاي كل، ما دام قلت لك كل أكرم كل جار أو احترم كل عادل، بعد هنا لا يستطيع المكلف الاعتذار بأنه من خلال كلامك مرادك حصة خاصة، يقول له لا بعد هذه وجودها كل. يقول فيأتي بأداة خاصة للدلالة على ذلك، فيقول في المثال المتقدم أكرم كل جار. ها فيفهم السامع من ذلك مزيدا من التأكيد على العموم والشمول، ولهذا تعتبر كلمة كل من أدوات العموم. لماذا؟ لأنها موضوعة في اللغة، لذلك بعد هاي من خلال اللغة كيف استدللنا على أن كل العموم بعد مثل ما وضع بعدها بالوضع الخاص باللغة، باعتبار أنه كل ما وضع في اللغة بعد هذا بوضع خاص، وكل وضعت للعموم باللغة، يعني كل من خلال تبادر، كل أنا أقول كل وهي كل، كل سامع يفهم اللغة العربية حينما يسمع كل فإنه رأسا مباشرة ينقدح في باله أن ذلك يشمل الجميع، ولهذا فيفهم السامع من ذلك مزيدا من التأكيد على العموم والشمول، ولهذا تعتبر كلمة كل من أدوات العموم. لماذا؟ لأنها موضوعة في اللغة، لذلك لأي شيء؟ للعموم، للدلالة على العموم. ويسمى اللفظ الذي دلت الأداة على عمومه عاما، يعني الآن حينما نقول أكرم كل جار، من هو العام؟ هل هو الإكرام أم الجار؟ لا، الجار هو العام والإكرام هو الحكم. فيقول أنه يسمى اللفظ الذي دلت الأداة على عمومه اللي هو جار في المثال أكرم كل جار عاما، ويعبر عنه بمدخول الأداة يعني اللي قبل الأداة كل جار، فجار هو إما نسميه عام أو نسميه مدخول الأداة، لأن أداة العموم دخلت عليه وعممته، فيسمى عاما لأنه بهذا القيد، أو يسمى مدخول الأداة. إذن هنا السيد الشهيد بعد ذلك يأخذ نتيجة، يقول: نحن يمكننا أن نشير إلى العموم ولكن بطريقين. الطريق الأول هو طريق سلبي بعدم ذكر قيد أو شرط كما في قرينة الحكمة، والطريق الثاني هو طريق إيجابي عن طريق ذكر أدوات العموم. جيد. ونستخلص من ذلك أن التدليل على العموم أو الشمول يتم بأحد أو بإحدى طريقتين: الأولى سلبية، السلبية يعني ما كفت شيء إضافي بل من عدم ذكر شيء، وهي الإطلاق، أي ذكر الكلمة بدون قيد. جيد. والثانية إيجابية، وهي استعمال أداة العموم، أداة للعموم نحو كل، جميع، كافة وما إليها من ألفاظ. بعد هذا نذهب إلى اللغة وننظر ما هي الأداة، أدوات التي تدل على العموم. جيد. الآن وصلنا إلى الفقهاء أو العقود. زين. الأصوليون اختلفوا في صيغة الجمع المحلى بالألف واللام، مثل ما قلنا الفقهاء، العقود، الرجال وغيرها. فهل هذه تعتبر من أدوات العموم؟ يعني هل هي من طريقة إيجابية أم من طريقة سلبية؟ إذا ذكرت أوفوا بالعقود، هل هنا نستكشف الإطلاق من عدم وجود القرينة، يعني يكون إطلاق سلبي، أم لا؟ لأن الألف واللام للجمع فهنا يدل على العموم. يقول بعضهم، يقول أنه هذه نفس هذه الصيغة اللي هي صيغة الجمع المعرف بالألف واللام، يقول هذه أصلا مثل كل، لما نرى جمع محلى بالألف واللام نقول هذا مثل كل أو جميع، فحينما نرى ذلك نستدل من خلال الإيجابية، يعني إيجابية الدخول ودخول حرف أو دخول أداة إيجابية وهي ألف واللام على الجموع. وبعضهم يقول لا، هذه ليست من أدوات العموم، بل مثالها مثال أي ألف ولام، كما تدخل على المفرد وتدخل على الجمع، بل نستدل بكونها تدل على الشمول من خلال طريق سلبي وهو عدم ذكر القيد. نطبق. وقد اختلف الأصوليون أو انقسموا إلى قسمين في صيغة الجمع المعرف باللام من قبيل الفقهاء العقود، فقال بعضهم إن هذه الصيغة نفسها من أدوات العموم أيضا، نفس هذه الصيغة هي من أدوات العموم مثل كلمة كل، فأي جمع من قبيل فقهاء إذا أراد المتكلم إثبات الحكم لجميع أفراده والتدليل على عمومه بطريقة إيجابية أدخل عليه اللام، يعني الألف واللام، فيجعله جمعا معرفا باللام. ويقول احترم الفقهاء، أوفوا بالعقود، هذه بطريقة إيجابية. وبعض الأصوليين يذهب إلى أن صيغة الجمع المعرف باللام ليست من أدوات العموم. ها، يعني ينبغي أن نلاحظ قرينة الحكمة إذا لم تكفي. ونحن إنما نفهم الشمول في الحكم عندما نسمع المتكلم يقول احترم الفقهاء مثلا. كيف عرفنا هنا الإطلاق؟ يقول بسبب الإطلاق وتجرد الكلمة عن القيود، يعني بسبب قرينة الحكمة، لا بسبب دخول اللام على الجمع، أي بطريقة سلبية لا إيجابية. فلا فرق بين أن يقال أكرم الفقهاء أو أكرم الفقيه، ماكو فرق على القول الثاني. فكما يستند فهمنا للشمول في الجملة الثانية إلى الإطلاق، كذلك الثانية اللي شنو؟ أكرم الفقيه. هذا الكل متفقين على أنها شاملة للإطلاق. كذلك الحال في الجملة الأولى اللي هي الجمع المحلى بالألف واللام، أكرم الفقهاء. فالمفرد والجمع المعرفان لا يدلان على الشمول إلا بالطريقة سلبية. ما هو رأي سيد الشهيد؟ إلى الآن لم يذكر رأيه، قد يكون مؤيد للقول الأول أو الثاني. بعض الأبحاث السيد رحمة الله عليه يوكلها إلى الحلقة الثانية باعتبار أو الثالثة لاحتياجها مزيدا من التوضيح. إذن تبين لنا في هذا الدرس أننا من خلال استخدام الإطلاق وعدم ذكر قيد ما يعني بالأمر السلبي يمكننا أن نستدل على شمول الحكم لجميع الأطراف. وكذلك عندنا أمر آخر وهو بأدوات العموم من خلال إضافة كلمات العموم من خلال مثل كل أو جميع أو كافة، فإنه راح يعمم الحكم على مدخولها فتشمل الجميع. ما الذي يدل يعني ما هو أنه كيف نفهم أن كل تدل على عمومية أو الشمولية؟ من خلال الواضع حينما وضعت في اللغة فإنها تدل ذلك. فإذا يكون عندنا الدلالة على الشمول يتم بطريقين، طريق سلبي بالإطلاق وقرينة الحكمة، وطريق إيجابي بأدوات العموم. وقع الكلام في الجمع المحلى بالألف واللام. قسم من الأصوليين قالوا بأنه أداة عموم، والقسم الآخر يقولون لا، مثاله مثال المفرد المحلى بالألف واللام. الأول يقولون فقط ذكره هو يعد بطريقة إيجابية يدل على الشمول، الثاني يقولون لا بطريقة سلبية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.